Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-'allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala muhimu at-ta'arud fil Qur'an. At-ta'arud fil Qur'an an tataqabala ayatan bihaitsu yamna'u madlulu ihdahuma madlula al-ukhra. مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري لأنه يلزم كون أحدهما كذبا
لأنه يلزم
كون إحداهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة. وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. هذا المبحث تابع لما سبق، تكلم الشيخ في السابق عن المحكم المتشابه، وهذا الكلام هنا عن التعارض، يعني آيتان ظاهرهما التعارض، كيف التعامل مع هذا الأمر. التعارض هو التناقض، التعارض في اللغة هو التناقض. وقال الزركشي في تعريفه، قال هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، يعني إما هذا وإما هذا، إما هذا وإما هذا. طيب، ولا شك أن التعارض لا يقع في آيات القرآن، هذه من الأمور المسلمات، أن التعارض لا يقع في آيات القرآن، كما أنه لا يقع في الأحاديث، لا يقع في الأحاديث، وهذا أمر مقرر ولله الحمد المنة. إنما التعارض يقع في فهم المجتهد وفي نظره، يقع في فهمه وفي نظره. والذي يدلنا على عدم التناقض في نصوص القرآن ثلاثة أمور، الذي يدل على عدم التعارض في نصوص القرآن ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فأن الله سبحانه هو المتكلم، وإنما يقع التعارض في غير كلام الله وغير كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما كلام الله فمن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، فهو المتكلم به سبحانه، المتكلم بهذا الأمر والمتكلم بالأمر الآخر، فدل هذا كله على أن هذا الكلام لا يتناقض ولا يتعارض. الأمر الثاني أن القول بالتناقض يناقض حكمة الله جل وعلا وإحكامه للأمور. إذا قلنا أن القرآن يتناقض هذا ينافي حكمة الله سبحانه وتعالى وينافي إحكامه للأمور، والله جل وعلا سمى القرآن حكيما أي محكما، وهذا يدل على أن القرآن لا يمكن أن يتناقض أبدا، فهو تنزيل، هو حكيم، وهو تنزيل من حكيم حميد سبحانه. الأمر الثالث الذي يدل على عدم وقوع التعارض في القرآن أن وقوع التعارض في القرآن يؤدي إلى جعل الأمة في شتات وفي تناقض وفي اختلاف، في اختلاف وفي تناقض وفي تعارض. إذن لابد أن يتقرر عندنا في الأصل أنه لا يوجد تعارض ولا تناقض بين آيات القرآن. فيقول الشيخ هنا في تعريفه: بحيث يمنع مدلول أحدهما مدلول الآخر، أي ما يدل عليه الأول يمنعه الآخر، يصير بينهم تعارض. قال: ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، خبري يعني ليس هو إنشائي، ليس فيه طلب. ومثال الخبري مسائل الجنة والنار مثلا، أو ما يتعلق بالماضي من الأمم السابقة، أو ما يتعلق بالمستقبل من الأحداث القادمة سواء في آخر الزمان أو في الجنة والنار. كذلك ما يتعلق بأسماء الأنبياء وأسماء الصالحين الذين ذكروا في القرآن، هذا لا يمكن أن يقع فيه تناقض، هو من باب الإخبار. لماذا لا يمكن؟ لأنه يلزم كون أحد الخبرين كذب، هذا لا يجوز، لأن كلا الخبرين من عند الله سبحانه وتعالى. أيضا لا يمكن أن يقع التعارض بين دليلين مدلولهما حكمي، يعني هذا يوجب وهذا يحرم، هذا يبيح وهذا يوجب، لا يمكن أن يقع هذا في القرآن. لماذا؟ لأن الأخيرة لا بد أن تكون ناسخة للأولى، لا يوجد أبدا دليلان يعمل بهما متناقضان، لا يوجد، ولكن قد ينسخ الأول فينسخه الثاني فيكون العمل بالأول أم بالثاني؟ بالثاني، لأنه الناسخ والأول منسوخ، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قال: وإذا ثبت النسخ كان حكم الأول غير قائم والأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة لأنه منسوخ. قال: وإذا رأيت ما يهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما. إذا رأيت ما يهم التعارض بين آية القرآن ولم تستطع الجمع فاتهم عقلك، ولا تتهم القرآن أن فيه تعارض. واضح الاتهام لمن؟ لعقولنا القاصرة التي ما استطاعت أن تفهم الجمع بين الدليلين. أما القرآن فلا تعارض في آياته أبدا. فإذا لم يتبين لنا توقفنا وأحلنا الأمر إلى عالمه سبحانه، فهو أدرى جل وعلا. وهذا الأمر من فضل الله سبحانه وتعالى أنه لا يكاد يوجد، فإن العلماء ألفوا وبينوا ووضحوا وأرشدوا وجمعوا بين النصوص ودفعوا هذا التعارض كما سيأتي معنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض، بينوا الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى.
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان لتفسير القرآن بالقرآن، فلا يشتبه اسمه باسم غيره، وقد توفي رحمه الله رحمة واسعة، وهو من العلماء الأجلاء من علماء المدينة، وممن تتلمذ عليهم كثير من أهل العلم، وهو صاحب هذا الكتاب العظيم أضواء البيان، وقد خرجت جميع مؤلفاته في كذا مجلد، جميع مؤلفات الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن: هدى للمتقين، وقوله فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين، وفي الثانية عامة للناس، والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد.
نعم، هذا المثال الأول لما قد يكون ظاهره التعارض. يعني الله جل وعلا قال هدى للمتقين، هذا في القرآن في أول البقرة، وقال بعد ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، والناس لفظة إيش؟ أعم من المتقين. طيب كيف الجمع بينهما؟ هدى للمتقين هداية التوفيق، وهدى للناس هداية الدلالة. وما الفرق بين الهدايتين؟ هداية التوفيق هذه يختص بها الله سبحانه وتعالى، أما هداية الدلالة والإرشاد فجاء القرآن بها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بها، وجاء وكذلك هو دور العلماء إنهم يدلون الناس على ما يقربهم إلى الله جل وعلا. فهذه الهداية الأولى هداية التوفيق نفاها الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحببت. إذن هداية التوفيق هذه لا يمكن لأحد من البشر أن يقوم بها، لكن الله جل وعلا أثبت لنبيه صلى الله عليه وسلم هداية، قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه الهداية هداية الدلالة، هداية البناء البيان والتوضيح، والعلماء في ذلك ورثة الأنبياء يوضحون ويرشدون. إذن الآية الأولى تتعلق بهداية التوفيق، الآية الثانية تتعلق بهداية الدلالة، فلا يوجد تعارض، واضح؟ نعم.
ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله فيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالأولى هداية التوفيق والثانية هداية التبيين. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقوله وما من إله إلا الله، وقوله فلا تدع مع الله إلها آخر، وقوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وفي الأخرين إثبات الألوهية لغيره. والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة، لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
يعني جاء في آيات إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى وحده، وجاء في آيات إثبات أن هذه أيضا تسمى آلهة، فالجمع بين الأمرين أن هذه الآلهة التي تثبت لله سبحانه وتعالى آلهة حقة، وأنما اسم الآلهة لغيره من باب أنها تعبد من دون الله ليس من باب أنها حق. ولذلك نحن نقول إيش؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ما معناها؟ ما يقال لا موجود إلا الله؟ ما يصح أن نفسرها لا موجود إلا الله؟ ها؟ لماذا؟ أحسنت، إيش اسمك أنت؟ خير؟ ما شاء الله وفقك الله. الآلهة كثيرة، الآلهة كثيرة، فهناك هي الآلهة موجودة، كيف نقول لا موجود إلا الله؟ الآلهة موجودة، كان في الكعبة 360 صنما تعبد من دون الله، فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق، أي الذي لا يعبد أو الذي يعبد بحق هو الله سبحانه وتعالى، وغيرها يعبد بباطل، يعبد بباطل. ولذلك كفار قريش عرب أقحاح، أليس كذلك؟ يفهمون مدلولات اللغة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هم يعرفون معنى لا إله إلا الله أنها لا معبود بحق إلا الله، لأنهم لو كانوا يظنون أنها لا موجود إلا الله قالوها، أو لا خالق إلا الله قالوها، لأنهم يعتقدون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لكنهم لأنهم يعرفون اللغة فقالوا معنى هذه لا معبود بحق إلا الله، فقال أجعل الآلهة إلها واحدا؟ لا يمكن، معهم 360 صنم، فتأتي كلمة لا إله إلا الله بمعناها الصحيح تهدم جميع هذه الآلهة ويبقى إله واحد؟ هذا لا يمكن، فلذلك رفضوها. وبعض المسلمين في زماننا يقول لا إله إلا الله لكنه لا يفقه هذا المعنى، أو يفقهه ويخالفه، لا معبود إلا الله، وهو يدعو غير الله من القبور والمزارات والأضرحة يدعوها. طيب أنت تقول لا إله إلا الله، ما فائدة الكلمة هذه؟ وبعضهم من أصحاب المدارس المخالفة يفسرون بأنه لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله. هل يخالف كفار قريش في هذه المسألة؟ كفار قريش يقولون لا خالق إلا الله، ما الفرق؟ طيب واضح، إذا لا يوجد فرق. إذا كنت تقول لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، فكفار قريش يقولون لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، إذن معنى لا إله إلا الله شيء آخر غير الذي قاله المشركون، وهو أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فإذا تثبت يقال هذه آلهة، ربما تمرون في جزيرة بالي مثلا، ما ترون الأصنام هذه موجودة في كل مكان؟ يقال هذه آلهتهم، يجوز هذا القول أو لا يجوز؟ يجوز، لكنها آلهة إيش؟ باطلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ففي الآية الأولى نفى أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق، والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء لقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته لقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيط المشار إليه آنفا.
قال: ومثال ذلك، هذا مثال آخر، إن الله لا يأمر بالفحشاء. قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الآية الأولى نفى أن الله أنه لا يأمر بالفحشاء سبحانه، إن الله لا يأمر بالفحشاء. والآية الثانية ظاهرها أن الله يأمر، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أمرنا ففسقوا. التخريج الأول للجمع بين الآيتين أن يقال إن الأمر في الآية الثانية إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها هو أمر كوني، وفي الآية الأولى يكون شرعيا. طيب هنا ما الفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي؟ الأمر الكوني متعلقه الوقوع، اضبطوا هذه، متعلق الأمر الكوني هو الوقوع، ومتعلق الأمر الشرعي هو محبة الله. كفر أبي جهل كوني أم شرعي؟ لأنه وقع، صح؟ إيمان أبي بكر كوني أم شرعي؟ كوني وشرعي، لأنه وقع ولأن الله يحبه. طيب إيمان الكافر الذي لم يسلم، إيمان الكافر الذي لم يسلم شرعي لأنه ولأن الله يحبه. أحسنت، واضح؟ واضح التفريق بين الشرعي والكوني؟ ها؟ واضح أو غير واضح؟ أسأل. ارتفعت الرؤوس الآن. طيب المهم في هذا أن الأمر الكوني يقع، فإذا كان الله يحبه فهو كوني، وإذا كان الله لا يحبه فهو بس. واضح؟ إذن هذا التخريج الأول، إن الله لا يأمر بالفحشاء لأن الله لا يحب الفحشاء، والله يحب الطاعة ويحب العبادة. التخريج الثاني، قال بعض أهل العلم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا، كما في بعض القراءات أمرنا مترفيها، يعني جعلناهم إيش؟ أمرنا، جعلناهم أمراء. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يعني جعلناهم أمراء. هذا على التخريج، هذا على التخريج، فيكون إذن فعل الفسق من ممن أمرهم الله سبحانه وتعالى، وليس مرادا لله جل وعلا شرعا، وهو بلا شك على كلا التوجيهين إنما هو إرادة كونية. هناك هذا الكتاب، وهو كتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله، والذي ذكره الشيخ، وهو بعنوان دفع إيهام الاضطراب، عن آي الكتاب دفع إيهام الاضطراب، تعارض والتناقض. وهناك كتب ألفت باسم مشكل القرآن، مشكل القرآن، يعني ما قد يشكل من القرآن فهي أو ظاهره الإشكال، فهذه أيضا تعالج نفس هذه القضية. وكذلك مختلف القرآن ستجدون مشكل القرآن ومختلف القرآن، وإن كان مشكل القرآن يكون بين القرآن وبين غيره، يعني بين القرآن وبين مثلا الحديث، وأما مختلف القرآن فيكون في القرآن نفسه، ما قد يكون ظاهره التعارض. وهذا تفريق مهم. طيب لو سأل سائل ما الأسباب التي تجعل الناس يظنون بوقوع التعارض؟ هناك أربعة أسباب تجعل الناس يظنون بوقوع التعارض. أما السبب الأول فبسبب ما يكون بين الآيات من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وإجمال وتبيين، ما يكون في هذا النص إطلاق وفي هذا النص، فلا يحسن الجمع بينهما، أي لا يقيد العام أو لا يخصص العام ولا يقيد المطلق ونحو ذلك. الأمر الثاني الجهل بسعة لغة العرب، لغة العرب واسعة، فقد يكون هذا اللفظ عاما على عمومه، وقد يكون هذا اللفظ عاما يراد به الخصوص، وقد يكون خاصا يراد به العموم، وهكذا. فمعرفة هذا الأمر مما لا يوقع في في إهام التعارض. كذلك الجهل بالناسخ والمنسوخ، فيرى هذه آية ويرى آية، قل كيف الجمع بينهما؟ لكنه لو تعلم الناسخ والمنسوخ عرف أن الناسخ هو المتأخر وأن المنسوخ لا يعمل به. كذلك التأويلات الباطلة من أهل البدع، تقف على تفسير لأهل البدع يفسرون هذه الآية بتفسير باطل فيحدث عندك تعارض بين هذه الآية والآية الأخرى. ولذلك نكرر ونعيد، اجتنبوا كتب المخالفين، خذوا من الكتب النقية التي ليس فيها بدع ليس فيها محدثات. نعم،
قال رحمه الله تعالى: القسم، القسم بفتح القاف والسين اليمين، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها، وأدواته ثلاث: الواو مثل قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق، ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم ظاهر، والباء مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال، ويجوز حذفه كقوله تعالى عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا، وأن يليها ضمير كما في قولك الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنين، والتاء مثل قوله تعالى تالله لتسألن عما كنتم يفترون، عما كنتم تفترون، ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم الله، أو رب مثل ترب الكعبة لأحجن إن شاء الله.
نعم، ثم ذكر الشيخ رحمه الله هذا المبحث وهو القسم، وأفرده الشيخ بهذا لكثرته في القرآن، فنجد أن القسم بذكر أدوات القسم أو بذكر المقسم به أو المقسم عليه كثير في القرآن. ونحن نحاول أن نأتي على هذه المباحث وما بقي بشيء من الاختصار حتى إن يسر الله نستطيع أن ننهي الكتاب هذه الليلة كما طلب منا. فأنا مكره وأنتم مكرهون. نعم، الحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الحلف لا بالأب ولا بالأم ولا بالكعبة ولا بغيرها. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والله جل وعلا يقسم بما شاء سبحانه، أقسم بالضحى والضحى والليل إذا سجى، أقسم بالليل، أقسم بالعصر، يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وسيأتينا بيان ذلك. والحلف الذي يحلفه الإنسان هو على قسمين، إما على شيء ماض يحلف على شيء قد مضى هذا لا كفارة فيه، أو يحلف على شيء مستقبل وهو على قسمين، إما أن يكون لغوا وإما أن تكون يمين معقودة، فاللغو لا كفارة فيه واليمين عليها كفارة المعقودة إلا ما عقدتم الأيمان. ولا يصلح من الإنسان كثرة الحلف، واحفظوا أيمانكم، فلا يصلح إنسان أن يكثر على كل شيء والله أقسم بالله والذي لا إله إلا هو ونحو ذلك من العبارات. وينبغي لمن يحلف أن يستثني، أفضل له أن يستثني، قلت والله لن أدخل، والله لن أفعل، والله لن أسافر إن شاء الله. طيب ما فائدة إن شاء الله تكون عقب حلفه؟ فائدتها أولا تسهيل الأمر حتى يتيسر الأمر، والأمر الثاني أنه إذا حنث فلا كفارة عليه، إذا حنث فلا كفارة عليه. ذكر الشيخ رحمه الله هنا أن القسم هو اليمين، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بإحدى الأدوات الثلاثة وهي الواو و ذكر مثل قوله فورب السماء والأرض، هذا واضح. قال ويحذف معها العامل وجوبا، فلا يقال أقسم والله أن تفعل، أقسم والله يكفي والله، فلا يذكر العامل، لا يذكر أقسم. وقال ولا يليها إلا اسم ظاهر مثل الله الرحمن والرحمن والله ونحو ذلك. والياء عفوا والباء، الباء أوسع من الواو، الباء استعمالها أوسع من الواو. لا أقسم بيوم القيامة، قالوا لا هذه تأكيدية، معناها أقسم بيوم القيامة، هي زيادة تأكيد وهي من أساليب العرب. ويجوز معها ذكر العامل أقسم ب، إذن أقسم موجودة والباء موجودة. ويجوز حذفه كقول إبليس قال فبعزتك، ما قال قال أقسم بعزتك، واضح؟ يعني لم يعد العامل كلمة أقسم. ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا، وأن يليها ضمير كما في قولك الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنين. ثم قال والتاء، التاء هي أضيق الأدوات، التاء في القسم هي أضيق الأدوات، ولذلك لا يقال تالرحمن، إنما يقال تالله، تالله. قال ويحذف معها العامل وجوبا، أي لا يقال أقسم تالله، يجب أن يحذف أقسم، يكفي تالله. نعم.
والأصل ذكر المقسم به وهو كثير كما في المثل السابقة، وقد يحذف وحده مثل قولك أحلف عليك لتشتهدن، وقد يحذف مع العامل وهو كثير مثل قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والأصل ذكر المقسم عليه وهو كثير مثل قوله تعالى قل بلى وربي لتبعثن.
يعني في الأول ذكر المقسم به وهو الله سبحانه وتعالى، يعني تقول أحلف عليك لتجتهد، ما قلت أحلف بالله عليك أو أقسم بالله، فيجوز حذف المقسم به. وفي الثاني قال الأصل ذكر المقسم عليه، أي الذي ينبني عليه القسم، قال بلى وربي لتبعثن، لتبعثن يعني يكون هناك البعث. نعم.
وقد يحذف جوازا مثل قوله تعالى قاف والقرآن المجيد وتقديره ليهلكن،
وتقديره ليهلكن، لأن سياق الآية تدل على هذا الأمر، فيكون التقدير لأنه قال قاف والقرآن المجيد ثم لم يذكر المقسم عليه، والمقسم عليه هنا محذوف، والمعنى ليهلكن أو لينتهين ليعذبن ونحو ذلك. نعم.
وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه، قاله ابن هشام في المغني ومثل له بنحو زيد قائم والله وزيد والله قائم،
يعني زيد قائم والله، يحذف وجوبا إذا تقدمه فلا يذكر في أوله. قال وفي الآخر اكتنفه، ما معنى اكتنفه؟ يعني صار القسم متوسط بين أجزاء الكلمة، اكتنفه أحاط به، فالقسم هنا في الوسط، زيد والله قائم، زيد والله قائم. نعم.
وللقسم فائدتان، إحداهما بيان عظمة المقسم به،
والله سبحانه وتعالى هو الله جل وعلا، هذا يدل على عظمته سبحانه أنه يقسم به، ولذلك من كان حالفا فليحلف بالله، لأن هذا من تعظيم الله جل وعلا، ولأنك تقسم بالله فلا بد أن يكون القسم صادقا، إن كنت تخبر إخبارا أو كنت تنشئ أمرا، سواء أخبرت بأمر تقول والله رأيته، وهذا الحلف لا بد أن يكون إخبار عن أمر وقع، وإياك أن تقسم على أمر لم تشاهده أو بلغك فقط، فليس لك الحق أن إنما تقول والله سمعت، والله بلغني، أما تقول والله وقع، لا ليس ذلك، أو تقول والله رأيت وأنت ما رأيت، هذا من الكذب. نعم.
والثانية بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده، ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية.
يعني بيان أهمية المقسم عليه، أمر عظيم، أنت تقسم بالله العظيم، فلا بد أن يكون الأمر الذي تقسم به ذا أهمية. نعم.
الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية،
يعني لا تشرب الشاي تقول أقسم بالله أن تشرب معي، ما يحتاج، يعني لا يحتاج هذا القسم، هذا أمر ليس ذا أهمية. تقسم بالله سبحانه وتعالى، المطلوب واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم، وبعض الناس كل شيء يقسم ما يصلح. نعم.
الثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأنه. الثالثة أن يكون المخاطب منكرا له.
أن يكون المخاطب مترددا في شأنه، يعني الذي تخاطبه ربما يشك فتحتاج أنت أن تؤكد له الأمر، أو أن يكون منكرا له يقول لا ما حصل، فتقول والله حصل وأنت صادق في ذلك. فهذه حالات يساغ فيها أن تقسم بالله سبحانه وتعالى. أما غيرها من الكلام المباح الجائز أو العادي فيبقى على قول الله جل وعلا احفظوا أيمانكم. أركان القسم كما هو جلي في الأمثلة السابقة، المقسم وهو الله جل وعلا أو العباد، الله جل وعلا أقسم بالضحى، أقسم بالليل، أو العبد يقسم. والمقسم به هذا لا يجوز إلا أن يكون، لا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. وجواب القسم أو المقسم عليه كما في الآيات السابقة، وأدوات القسم، أدوات القسم، وأشهرها ما ذكر الشيخ وإلا فقد ذكر العلماء اللام وغيرها من الأحرف. في القرآن جاءت استخدامات للقسم بصيغ كثيرة، مثل أن يسبق المقسم به الواو أو التاء، فكقول الله جل وعلا وتالله لأكيدن أصنامكم، وجاءت صيغة لا أقسم كما في قوله جل وعلا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وقيل إنها لتوطئة النفي، توطئة النفي في المقسم عليه، وقيل إنها صلة، وقيل هي لتأكيد النفي. وعموما لا يقال لا هنا زائدة، خذوها قاعدة، لا يوجد في القرآن حرف زائد، لا فائدة منه، لا يوجد أن يقال هذا حرف زائد، لا يوجد، هذا يصير أن الكلام لغو، هذا لا يصح. وجاء القرآن بذكر المقسمين، فالله جل وعلا أقسم بنفسه سبحانه كما قال فلا أقسم برب المشارق، لا فهمنا المعنى أقسم برب المشارق، إذن لا هنا ليست نافية، تبينوا وافهموا هذا الأمر. وأقسم الله جل وعلا بالقرآن الكريم، قال والقرآن الحكيم، صاد والقرآن ذي الذكر. وأقسم سبحانه وتعالى بالنجوم، والنجم إذا هوى، وقال والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، أقسم الله جل وعلا بذلك. أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، أقسم بالنفس اللوامة، أقسم بالشفق، فلا أقسم بالشفق، أقسم بالأزمان كالضحى والليل ونحو ذلك، أقسم ببعض النباتات كالتين والزيتون والتين والزيتون، أقسم بالطور، أقسم بمكة، لا أقسم بهذا البلد، أقسم بالقمر، أقسم بالبحر المسجور، بالأرض، بالسماء، والسماء ذات الحبك، والسماء ذات البروج، والسماء والطارق، والسماء ذات الرجع، وهذا كله أيضا دليل على مكانة هذه المخلوقات التي أقسم الله جل وعلا بها، وليس على تعظيمها، لأنه لا يجوز القسم من الناس إلا بالله سبحانه وتعالى. طيب، كيف أقسم الله جل وعلا بهذه المخلوقات وقد نهى عن القسم بغيره؟ قال بعض أهل العلم، أو وجه بعض أهل العلم هذا الأمر بثلاث توجيهات، كيف أن الله أقسم بمخلوقات ونهى عن القسم إلا به سبحانه. قالوا الأمر الأول أنه على حذف مضاف، والمعنى ورب القيامة ورب التين والزيتون، فيكون هذا مقدر محذوف. الأمر الثاني قالوا أن العرب كانت تعظم هذه الأشياء وتقسم بها، فنزل القرآن على ما يعرفون، وهذا وجه فيه ضعف. الأمر الثالث قالوا أن الأقسام إنما تكون بما يعظمه المقسم أو يجله وهو فوقه، والله تعالى ليس شيء فوقه، فلذلك عندما أقسم سبحانه بمصنوعاته لأنها تدل على الصانع وهو الله جل وعلا، فإقسامه بها دليل على عظم آياته. والصواب أن يقال إن الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، ونحن نسأل، فله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء جل وعلا. والوجه الثالث فيه جودة من حيث التوجيه، في أن القسم بهذه المخلوقات قسم لعظيم صانعها سبحانه وتعالى الذي خلقها وأنشأها. نعم، أعاننا الله وإياكم. استمر.
قال رحمه الله تعالى: القصص. القصص والقص لغة تتبع الأثر، وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. وقصص القرآن أصدق القصص، لقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقته للواقع.
نعم، هنا تكلم عن مسألة القصص، لأن القرآن يتضمن كثير من القصص، قصص الأنبياء وقصص المخالفين وقصص المشركين وقصص المعارضين وقصص الرسول صلى الله عليه وسلم وما حصل له في سيرته. ولكن تمتاز قصص القرآن بالصدق، لأن الإنسان إذا جاء يقص يزيد شيء يسير من الأحداث التي يريد بها أن تكون القصة يعني متينة. ولكن ميزة قصص القرآن أنها موافقة للواقع، ليس فيها زيادة ولا نقصان، لأنها من عند الله سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قولا. نعم.
وأحسن القصص لقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. وأنفع القصص لقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. وهي ثلاثة أقسام.
يعني هذه واضحة، هي أحسن القصص، هذه من وصف القصص، وكذلك أنفع القصص لأن فيها العبر والعظات. ولذلك إذا جئت تقرأ في قصة موسى فاستفد منها، وإذا جئت تقرأ في قصة نوح، إذا جئت تقرأ في قصة إبراهيم، إذا جئت تقرأ في هذه القصص، ما الفائدة من القراءة؟ مجرد القراءة هذا تعبد لله سبحانه وتعالى بنوع واحد. ونحن ذكرنا ثلاث أنواع يتعبد لله جل وعلا بقراءة القرآن: أولا بتلاوته، وثانيا بتدبره، وثالثا بالعمل به والامتثال. فلا يقصر نظرك في القرآن على قضية التلاوة فقط دون الاستفادة. نعم.
وهي ثلاثة أقسام: قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم، كقصة مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك. وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك.
نعم، هذه الثلاثة الأنواع من القصص المذكورة في القرآن إجمالا، فإنها إما قصص الأنبياء وإما قصص أفراد وطوائف وإما قصص حوادث. نعم.
وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة، منها بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص، لقوله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر.
نعم، واضح هذا حكمة الله سبحانه وتعالى فيما تضمنته هذه القصص. فالله جل وعلا ليس كلامه لغوا، إن في كلامه العبر والعظات التي يستفيد منها المسلم، وهذا الذي ينبغي في قراءتنا القرآن، القراءة بتدبر وتأمل وتمعن، وهذا أمر مهم. فيستعين طالب العلم دائما بكتب التفسير المعتمدة حتى يعرف معاني الآيات. نعم.
الثانية بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين، لقوله تعالى عن المكذبين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك.
نعم.
الثالثة بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين، لقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. الرابعة تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له، لقوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.
نعم، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الأمر قد حصل لمن قبله من الأنبياء. ولذلك أنت عندما تأتي وتسلي إنسان قد أصيب بمصيبة فتذكر له أن هذا الأمر قد حدث للأنبياء، والموت قد حصل لكذا، والمصيبة حصلت لكذا، وعندما تذكر له القصص ما الفائدة منها؟ تسليته. فالله جل وعلا وله المثل الأعلى سبحانه قص على نبيه العديد من القصص، في قصة موسى وما حصل له من أذى، في قصة نوح وما حصل له من أذى، في قصة لوط، في قصة إبراهيم. هذه ماذا تفيد؟ التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، ليس شيء جديد، هذا الأمر متكرر. نعم.
الخامسة ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والإزدياد منه، إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد، لقوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وقوله ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. السادسة تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم، لقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. السابعة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لقوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وقوله ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله.
إذن هذه هي الحكم من وجود القصص في القرآن، فمنها ما يتعلق بالإيمان وإثبات الرسالة، ومنها ما يتعلق بتثبيت المؤمنين، ومنها ما يتعلق ببيان فضل المؤمن وبيان فضل المعرض. فهذه من الحكم المذكورة والحكم لمن تأمل في قصص القرآن أكثر من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تكرار القصص من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. ومن الحكمة في هذا التكرار: الأولى بيان أهمية تلك القصة، لأن تكرارها يدل على العناية بها. الثانية توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس. الثالثة مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في الصور المكية، والعكس فيما أتى في الصور المدنية. الرابعة بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. الخامسة ظهور صدق القرآن، وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض.
نعم، هذه الحكم من تكرار القصص، وتكرار الشيء يدل على أهميته، وهذا لا شك أنه من أهم الحكم في القصص. فقصة موسى تكررت كثيرا، وقصة إبراهيم تكررت، وقصة نوح وبعضها أكثر تكرارا من بعض، فهذا دليل على أهميتها. والدليل على أهميتها يدل على أهمية الاستفادة منها، فالاستفادة منها مبني على عظيم أهميتها. توكيد تلك القصص لتثبت في قلوب الناس، لأن كثرة القصص تمر عليك في سورة البقرة، تمر عليك في سورة آل عمران، تمر عليك، هذا يعطيك مزيد تأكيد وتثبيت لهذه القصص. كذلك مراعاة الزمان وحال المخاطبين، فما كان ينزل في مكة فيه من الإيجاز، وفيه أيضا من الشدة، بينما ما ينزل في المدينة كان يتعلق كثيرا بالآيات، تتعلق كثيرا ببيان الأحكام الشرعية، لأن الإيمان قد دخل في القلوب، الناس بحاجة إلى مسائل الصلاة والحدود ونحو ذلك. أما الخطاب في مكة فكان للمشركين. أيضا بلاغة القرآن، تجد الآية هنا أو القصة هنا مذكورة ببلاغة معينة، وبالآيات الأخرى مذكورة هنا بسط للقصة وهناك اختصار، وهذا من بلاغة القرآن. وكذلك ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله سبحانه وتعالى، فهي على تنوعها لا تناقض بينها أبدا. إذا لو تأملنا في قصص القرآن نجد أن القصص في القرآن تتمثل بمنهج معين. الأمر الأول الذي يدل على أو يعطيك الطابع العام كما يقال لقصص القرآن أنها اعتنت بذكر قصص الأنبياء والمرسلين. والأمر الثاني أن فيها التكرار، وهذا أمر قد سبق ذكره. والأمر الثالث أنها واقعية، لأن هذه القصص من عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أنها تحمل مقاصد عظيمة، فلذلك ذكرت في القرآن، ولا يذكر الشيء في القرآن إلا لعظمته ولمنزلته ولأهميته ولأخذ العبرة منه. الأمر الخامس أن هذه القصص جاءت لتقرير ما يقوم عليه الدين، من مسائل الإيمان، من مسائل الصفات، ومن مسائل الدعوة، ومن مسائل الفقه، ومن غيرها من المسائل. فجميع ما في القرآن هو أمور نافعة للعباد، ليس فيها شيء لا يتعلق بهم. هذا مختصر موجز عن أهمية القصص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى. وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع: الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون.
نعم. عقد بابا عن الإسرائيليات، لأن الإسرائيليات مما هو مذكور في كتب التفسير، فكان ينبغي الانتباه لها. والإسرائيليات مأخوذة عن بني إسرائيل، وأكثرهم من اليهود، وهناك من النصارى من بني إسرائيل. وبني إسرائيل يعودون إلى إسرائيل، ومن هو إسرائيل؟ ويعقوب عليه السلام. إذن حال الإسرائيليات التي في كتب التفسير لا تخرج عن ثلاثة من حيث موافقتها للقرآن أو للنصوص ومعارضتها له: منها ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، والذي جعله حق هو إقرار الإسلام له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له هذا الحبر: نجد أن الله جل وعلا يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والترع، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجده. وهذا إقرار، لأنه لو كان هذا الأمر منكرا لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، ما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن ما أخبر به الحبر وإن كان من الإسرائيليات إلا أنه واقع وصحيح. نعم.
الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل، مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم.
نعم. أن ينكره الإسلام ويشهد بكذبه فهو باطل. كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها، يعني إذا الرجل جامع امرأته من ورائها في قبولها، لأن في الدبر هذا محرم أصلا، من أتى امرأة في دبورها جاء في الحديث فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا لا يجوز. وإنما هنا المراد أنه جامعها من ورائها في قبولها، أي في موضع الحرف. قالوا: جاء الولد أحول، هكذا يقولون. فأنزل الله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، أي كيف شاء. فإذا هذا الأمر قاله بنو إسرائيل أو اليهود فأنكره الله جل وعلا عليهم، فهذا ينكر. ولذلك جاء أيضا من مثل هذه الأمور أشياء كثيرة مما سندها ضعيف ومكذوب لا يصح. كان جاء في بعض الكتب أنهم قالوا الملائكة حملة العرش، لكل ملك منهم وجه إنسان وثور وأسد، وهذا لا شك أنه مكذوب، ويرويه شعيب الجبائي وهو من أساطير أهل الكتاب وإخباري متروك كما قال العلماء. نعم.
الثالث، ما لم يقره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخش محذور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري.
الثالث، ما لم يقره الإسلام ولم ينكره يجب التوقف فيه، لا تثبته ولا تنكره، لأنك لو كان حقا فإنك نفيت الحق، ولو كان باطلا فإنك أثبتت الباطل، إذن تتوقف فيه. يجوز التحدث به؟ نعم يجوز، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، إلا بمحذور كما قال الشيخ. ما هو المحذور؟ المحذور مثلا أن ينشغل الداعية دائما بذكر قصص بني إسرائيل التي لا معارضة لها في ديننا، فيعلق الناس بهذه القصص ويتركون القصص القرآنية وغيرها، فيقعون في أخذ ما هو باطل منها. فلذلك يجوز للإنسان أن يحدث بها وإن كان في شريعتنا ما يغني. نعم.
وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين، كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه. وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني.
لا يجوز أخذ أمور الدين من الكتب السابقة بالإجماع، فإن القرآن ناسخ لما قبله من الكتب، والنبي صلى الله عليه وسلم شريعته ناسخة، فمن طلب الهدى فيما هو منسوخ ومحرف فكيف يصل إلى الهدى؟ ولذلك ما قد يؤخذ من غير المسلمين هو على قسمين: أما ما يتعلق بالدين فلا يجوز، وأما ما يتعلق بالدنيا فما لم يكن فيه معارضة لتعاليم ديننا جاز، من المخترعات أو من التقنيات أو من نحو ذلك يجوز أخذه منهم والاستفادة، وهم قد أخذوا علوم المسلمين. وأما أخذ ما يتعلق بالدين من الأحكام الشرعية أو العقائد أو نحو ذلك فهذا لا يجوز، فإن في ديننا وفي شريعتنا غنية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم.
وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضة لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم، قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم.
نعم، هذا أيضا تنبيه وتحذير من ابن عباس رضي الله عنه لهذا الأمر. إذن هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها الشيخ هي من أضبط ما ذكر، وقد قسم بعض ما روي من الإسرائيليات باعتبار السند، فمنهما صح سنده ومنهما كان ضعيف من ناحية السند ومنهما كان موضوع، وبعضهم قسمه باعتبار مضمون هذه الأخبار، منها ما يتعلق بالعقائد ومنها ما يتعلق بالأحكام ومنها ما يتعلق بالمواعظ. وعموما الذي يهمنا في هذا هو التقسيم الأول، ما كان موافقا لشريعتنا ففي شريعتنا غنيا، ما كان معارضا لشريعتنا لا يقبل، ما لم يكن موافقا ولا معارضا لشريعتنا نتوقف فيه ونسكت، هل يجوز التحدث به؟ يجوز، ما لم يكن هناك محذور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: موقف العلماء من الإسرائيليات. اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء: ألف، فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها، مثل ابن جرير الطبري. ب، ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا فكان حافظ ليل، مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. جيم، ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار، مثل ابن كثير رحمه الله تعالى.
نعم، هذه أقسام العلماء بالنسبة لذكر الإسرائيليات، فمنهم من أكثر من الذكر ولكنه يذكرها بأسانيدها سيرا على القاعدة المعروفة: من أسند فقد أحل، يعني هو أعطاك الإسناد وأنت تنظر فيه. ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا، مثل البغوي، والبغوي أخذه كما قيل من مختصر الثعلبي. الثعلبي كثير جدا ما ينقل من الروايات الإسرائيلية، وهذا من أكثر الكتب التي عرفت بهذا الأمر. أما ابن جرير فإنه وإن كان ينقل من الإسرائيلية إلا أنه يتعقبها أحيانا فيكون موقفه موقف الناقد البصير، ناقد البصير. نعم. وأما الثالث منهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض، وها ابن كثير، وابن كثير كما قال العلماء اعتمد كثيرا على ابن جرير الطبري. ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد رضا، وهو من المتأخرين، له تفسير المنار. نعم، يعني هناك حقيقة كلام عن قضية بعض كتب التفسير، مثلا تفسير ابن عطية، تفسير الطبري، تفسير مقاتل ابن سليمان ومواقفه من التفسير، تفسير الثعلبي، وهذا يعني من نافلة القول في فك العبارات المتعلقة بهذا المبحث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الضمير، الضمير لغة من الضمور، وهو الهزال لقلة حروفه، أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره. وفي الاصطلاح ما بني به عن الظاهر اختصارا، وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما.
نعم، يعني الشيخ رحمه الله ذكر هذا المبحث الضمير، والضمير هو من مباحث اللغة، وهذا ما يدل عليه ما ذكرناه سابقا من أن العلوم يخدم بعضها بعضا. فذكر الضمير من مباحث اللغة ويكون من مباحث البلاغة ويتعلق كذلك بالنحو. ولكثرة ذكره في القرآن أفرد له الشيخ رحمه الله هذا المبحث، قال لغة هو من الضمور. الضمير كثير سواء في اللغة أو في القرآن، والأسماء التي تحل محل الأسماء الصريحة تسمى ضمائر. إذا جاء اسم يحل محل الاسم الصريح فيسمى ضمير. والضمائر كما هي معلوم إما أن تكون بارزة وإما أن تكون مستترة، إما أن تكون بارزة وإما أن تكون مستترة، والبارزة إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة. والمتصل منها المنفصل معلوم منفصلة عن الكلمة، والمتصلة قالوا تجمعها كلمة توانينا، توانينا، فالتاء تاء الفاعل، والواو واو الجماعة، والألف ألف الاثنين، والنون نون النسوة، والياء ياء المخاطبة، والنانا الفاعلين. توانينا تجمع نحة هذه الكلمة فتجمع عليها أحرف الضمائر المتصلة. طيب ما فائدة الضمائر أصلا؟ يقول أهل العلم فائدة الضمائر هي الاختصار أو التقليل، يعني بدلا من أن يطول الكلام أو يعود الذكر المفردات فنكتفي بالضمير كما سيأتي معنا. نعم.
فالدال على الحضور نوعان، أحدهما ما وضع للمتكلم مثل وأفوض أمري إلى الله.
ما وضع للمتكلم، هذا المتكلم هو الذي يذكر هذا الأمر، وأفوض أمري إلى الله. والياء هنا تدل على المتكلم أمري، ولم يقل أفوض أمره، إنما قال أمري، فهذا ما وضع للمتكلم. نعم.
الثاني ما وضع للمخاطب مثل صراط الذين أنعمت عليهم.
التاء في قوله أنعمت للمخاطب، فبدلا من أن يقول صراط الذين أو صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أو صراط، قال الصراط الذين أنعمت عليهم، والمخاطب هو الله جل وعلا. أنعمت عليهم يا الله، بدلا من أقول صراط الذين أنعم الله عليهم قال صراط، فالتاء هنا تدل على ماذا؟ تدل على المخاطب وهو الله جل وعلا. نعم. وليس على الذين أنعم عليهم. نعم.
وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه.
نعم، لوضوح ذلك.
والدال على الغائب ما وضع للغائب ولا بد له من مرجع يعود عليه،
يعني مرجع يعود عليه. قال الله جل وعلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. من الذين قاموا؟ المنافقون. فهذا الضمير يعود إلى غائب وهم أهل النفاق. نعم.
والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة مطابقا له لفظا ومعنى مثل ونادى نوح ربه.
نعم. ونادى نوح ربه، الها هنا هي مفرد مذكر، لم يقل ربها ربه، فهو يعود على، وقال ونوح هنا أيضا مفرد ومذكر، مفرد ومذكر، فالضمير ناسبه، لم يقل ونادى نوح ربهم، فإن الضمير يعود على نوح، فطابقه في اللفظ وطابقه في كونه ضمير مذكر، في كونه ضمير مذكر. نعم.
وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى.
يعني كلمة اعدلوا هو يعود على العدل، فقوله من مادة الفعل السابق الذي قوله اعدلوا، اعدلوا فعل، أليس كذلك؟ قال هو، ما هو هو؟ العدل. والمعنى قوموا بالعدل، المعنى قوموا بالعدل، فهذا فيه اختصار تقليل للكلام. ولذلك تقول العرب خير الكلام إيش؟ ما قل ودل، يعني قل في حروفه ودل في معناه، وليس الحاجة إلى كثرة، فتأتي الضمائر لتقوم هذا المقام وهو عدم الإطالة. نعم.
وقد يسبق لفظا لا رتبة، مثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه.
نعم، يسبق لفظا لا رتبة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فهنا سبق إبراهيم، المفعول في الأصل يكون ماذا؟ يكون بعد الفاعل، المفعول يكون بعد الفاعل، الفاعل هنا تأخر لفظه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، من الذي ابتلى إبراهيم؟ الله جل وعلا. والأصل في السياق العربي في أصل أن يقال وإذ ابتلى ربه إبراهيم، لكن عودة الضمير هنا كان المناسب أن يؤخر الفاعل وأن يقدم المفعول، وهذا جائز، وهذا جائز في اللغة. نعم.
وقد يسبق رتبة لا لفظا، مثل حمل كتابه الطالب.
نعم، يسبق رتبة لا لفظا، الطالب متأخر لفظا، الطالب هنا متأخر لفظا، والرتبة أن يتقدم، فيقال حمل الطالب كتابه، لكن هذا وجه جائز في اللغة، فيقال حمل قلمه محمد، أو يقال حمل محمد قلمه. نعم.
وقد يكون مفهوما من السياق، مثل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك.
ولم يذكر في الآية الميت، لكن عندما قيل ولأبويه الضمير يعود إليه، قال لكل واحد منهما السدس مما ترك، من الذي ترك، الأبوان أم الميت؟ الميت، الميت، مما ترك الميت يرثه من كان بعده أو من بقي ممن يستحق الميراث، فكان هنا ذكر هذا الضمير هو مفهوم من السياق، من سياق الآية. وقد سبق معنا أننا قلنا إن الكلام يفهم من سباقه وسياقه ولحاقه.
وقد لا يطابق الضمير معنى، مثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ، لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول.
طيب انتبهوا، قال الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان، المراد به آدم عليه السلام، من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، جعلنا من؟ الإنسان، الذرية، ليس آدم، آدم خلقه الله تراب، ليس له أب وأم. إذن هذا يفيد أمرين، أما الأمر الأول فيفيد أن الضمير قد لا يطابق المعنى، والأمر الثاني يفيد أهمية الرجوع للتفسير، فلا يعتمد الإنسان على معرفته باللغة فيقول هنا ولقد خلقنا الإنسان ثم جعلناه هو المراد به شيء واحد، لا، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين هذا آدم، ثم جعلناه أي حال الإنسان من ذرية آدم أنه نطفة. نعم.
وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما، مثل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت مثل علمه شديد القوى.
قبل هذا إذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما. هنا قال ومن يؤمن من صالحة للمفرد وللجمع. طيب نتأمل الآية ومن يؤمن أنا إيش مفرد أو جمع؟ ويعمل صالحا يعمل مفرد أو جمع؟ يدخله مفرد جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جمع. فجاز أن يعود على هذا المرجع المفرد والجمع. فقوله ومن يؤمن يجوز أن يكون للمفرد ويجوز أن يكون للجمع. فعاد ضمير قوله خالدين فيها أبدا إلى المفرد. قال قد أحسن الله له رزقا. أحسن الله له مفرد أو جمع؟ رجعنا إلى المفرد. نعم.
والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت مثل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى وهو جبريل.
هذه قاعدة عند أهل العلم وهي اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت. إذا تعددت مرجع الضمائر فإنها تدل على إذا تعدد الضمائر فإنها تدل على مرجع واحد. تقول جاء أحمد فقام وذهب وجاء وأكل وشرب. هذه كلها تعود على من؟ تعود على أحمد. فهنا هذه الضمائر علمه ذو مرة وهو كلها تدل على جبريل. إذن ما الفائدة من هذا الأمر؟ هو اختصار الكلام. يعني بدلا من أن يقال علمه جبريل هو شديد القوى ذو مرة جبريل فاستوى، فكانت الضمير يقوم مقام الاسم الصريح. نعم.
والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على المضاف.
المتضايفين يعني المضاف المضاف إليه. نعم فيعود على المضاف
لأنه المتحدث عنه. مثال الأول وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل.
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه، جعلنا موسى أم جعلنا الكتاب؟ لا هنا جعلناه الكتاب، هنا جعلناه الكتاب، جعلنا الكتاب الذي أنزل به موسى هدى لبني إسرائيل. ومثال الثاني.
ومثال الثاني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
نعم هنا لا تحصوها يعود إلى ماذا؟ يعود النعمة. لماذا؟ ما الدليل على أنه يعود إلى النعمة؟ ها لا الضمير إيش؟ ها دلالة التأنيث لها نعمة تحصوها، فدل هذا على أن الضمير يعود إلى النعمة. نعم.
وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه.
يعني إذا جاء دليل يدل عليه مثلا خلق الله آدم على صورته كما في الحديث خلق الله آدم على صورته، فإن الأقرب مذكور هو من؟ آدم. خلق الله آدم على صورته، ولكن الضمير هنا في الحقيقة يعود إلى الله جل وعلا. ولذلك جاءت رواية أخرى خلق الله آدم على صورة الرحمن، على صورة الرحمن، والمعنى أنه سميع، أنه يسمع ويبصر، وهذا هو المقصود، وليس المقصود به التشبيه، ليس المقصود به التشبيه، وإنما المراد به أنه يسمع ويبصر ويدرك ويرى. هذا هو المقصود بقوله على صورته. نعم.
قال رحمه الله تعالى الإظهار في موضع الإضمار. الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير، لأنه أبين للمعنى وأخصر لللفظ. ولهذا ناب الضمير في قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، عن 20 كلمة المذكورة قبله. وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر، وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار.
هنا ما نريد الضمير، هنا نريد الاسم بدلا من الضمير. طيب، تقولون ألم نقل أننا نحتاج إلى الضمير اختصار الكلام، ونحتاج هنا إلى الإظهار لمقاصد أخرى. واضح؟ هنا نحتاج إلى الإظهار لا نحتاج إلى الضمير، لمقاصد أخرى سيأتي بيانها. نعم.
وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق، منها: الأولى، الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر. الثانية، بيان علة الحكم. الثالثة، عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر. مثال ذلك قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولم يقل فإن الله عدو له. فأفاد هذا الإظهار: الأول، الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. الثاني، أن الله عدو لهم لكفرهم. الثالث، أن كل كافر فالله عدو له.
نعم، هنا الفوائد من الإظهار موضع الإضمار: الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر، يعني ما الذي يقتضي الحكم عليه في هذا الفعل، وما هي علة هذا الفعل، وأن هذا الفعل يعم لكل من اتصف به، سيأتي بيانه في هذا المثال. قال الله جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الله جل وعلا لم يقل فإن الله عدو له، قال فإن الله عدو للكافرين. ألم نقل نحتاج إلى الضمير لاختصار الكلام؟ لكن كان هنا ذكر الكافرين له فوائد أخرى، فقال: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فأفاد هذا الإظهار: أولا، الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته، الحكم بالكفر، لأنه قال فإن الله عدو الكافرين، ثم ما قال الظالمين أو قال الفاسقين، قال الكافرين، فدل على أن من كان عدوا لله أو الملائكة فهو من الكافرين. الأمر الثاني، أن الله جل وعلا عدو لهم بكفرهم. الله عز وجل عدو لهم لأنهم كفروا. إذن الفائدة الثالثة، أن كل كافر لله فالله جل وعلا عدو له، ليس فقط الذي يكفر بالله وملائكته، أو ليس الذي يكفر فقط في الملائكة، الذي يكفر مثلا بالقرآن، الذي يكفر مثلا بالسنة، فإنه يدخل في وصف فإن الله عدو الكافرين. هذا واضح. مثال قول الله جل وعلا: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. ولو أردنا الضمير لقلنا فأنزلنا عليهم رجزا من السماء، قال على الذين ظلموا. إذن نحن نستفيد من كلمة ظلموا، ماذا نستفيد منها؟ اتصافهم بالظلم وعموم الحكم لكل من اتصف بهذا الوصف، أنه ظالم. إذن هذا هو المقصود من الإظهار في موضع الإضمار، احتجنا أن نظهر الكلمة لنستفيد منها فوائد أخرى. نعم.
ومثال آخر قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم فأفاد ثلاثة أمور الأول الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب ويقيمون الصلاة الثاني أن الله آجرهم لإصلاحهم الثالث أن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله تعالى
يعني المثال الثاني الله جل وعلا ما قال إنا لا نضيع أجرهم قال إنا لا نضيع أجر المصلحين هذا الكلمة هذه لها أهمية فالحكم بالإصلاح أنهم مصلحين أن هؤلاء مصلحون للذين يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة وأن الله آجرهم لماذا لأنهم مصلحين وكذلك أن كل مصلح يأجره الله سبحانه وتعالى أن كل مصلح يعطيه الله سبحانه وتعالى من الأجر بقدر إصلاحه بقدر إصلاحه نعم
وقد يتعين الإبهار كما لو تقدم الضمير مرجعا يصلح عوده إلى
مرجعان
كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما
عوده نعم
والمراد أحدهما مثل اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم إذ لو قيل وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين
يعني هذا مثال حتى لا يقع الإشكال حتى لا يقع الإشكال قال قد يتعين الإظهار أي من حالات تعين الإظهار أن يزول الإشكال ليس بالضروري أن نستفيد الثلاث الأمور السابقة وإنما إذا صار إشكال فتحتاج إلى الإظهار وتترك الضمير فقوله اللهم أصلح المسلمين وولاة أمورهم وبطانتهم هذه محتملة يعني محتملة بطانة ولاة الأمور ومحتملة بطانة المسلمين هل المراد بطانة المسلمين؟ لا المراد بطانة ولاة الأمور إذن نحتاج أن نعيد الإظهار مرة أخرى فنقول اللهم أصلح المسلمين وولاة أمورهم وبطانة ولاة الأمور واضح؟ احتجنا هنا إلى الإظهار حتى يزول الإشكال نعم
قال رحمه الله تعالى ضمير الفصل ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين
نعم هو ما يتعلق بضمير الفصل كما قال الشيخ حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل إذن هو لا يكون متصلا هذا الأمر الأول والأمر الثاني يقع بين المبتدأ والخبر إن كان معرفتين إن كان معرفتين أكثر البصريين أنه حرف ومن قال إنه اسم فقالوا لا محل له من الإعراب فهو مهمل لكن سيأتي فائدته نعم
ويكون ضمير المتكلم فقوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا
يعني هي لو كانت في غير القرآن يستقيم إنني الله إنني الله لا إله إلا أنا لكن جاء إنني أنا الله الضمير هذا هو في محل إعراب ومهمل لا محل له من الإعراب لكن يفيد قضية التأكيد كما سيأتي معنا نعم فسمي ضمير فصل فصل بين المبتدا وبين خبره نعم
وقوله وإنا لنحن الصافون
وإن الصافون جاءت نحن للفصل بين الأمرين لكن هذا الفصل له فائدة سيذكرها الشيخ
وبضمير المخاطب كقوله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم
تأكيد أنت الرقيب عليهم وإلا كنت الضمير هذا يكفي أي الله جل وعلا نعم
وبضمير الغائب فقوله تعالى وأولئك هم المفلحون
نعم
وله ثلاث فوائد الأولى التوكيد فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك الثانية الحصر
نعم التوكيد فإن قولك زيد هو أخوك أوكد، إنني أنا الله هذه أوكد من قولي إنني الله. نعم.
الثانية الحصر وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح.
نعم الحصر، أنت عندما تقول المجتهد هو الناجح يكفي أن تقول المجتهد الناجح، لكن عندما قلت هو يعطيه مزيد اختصاص أن الذي ينجح هو المجتهد أما غيره فلا. نعم.
الثالثة الفصل، أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا، فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد والخبر منتظر، ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا، فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل.
نعم هنا قال أي التمييز بين كونه خبرا أو بين كونه تابعا، فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد، قولك زيد الفاضل إما أن تكون صفة وإما أن يكون الخبر منتظر أو منتظر، ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا، فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا وليست مع نعت صفة لوجود ضمير الفصل، لأننا قلنا أن ضمير الفصل يوجد بين مبتدأ وخبر، جاءك ضمير الفصل بين مبتدأ وخبر إذن لا يكون صفة، واضح؟ فهذا يحل لك مشكلة في الإعراب، فإذا رأيت ضمير فصل بين معرفتين الأولى مبتدأ فالثاني يكون خبرا لا يكون نعتا. طيب إذن نستطيع أن نلخص ما هي شروط ضمير الفصل. شروط ضمير الفصل: أولا أن يقع بين خبر ومبتدأ، ثانيا أن يكون ما قبله معرفة وما بعده، ثالثا أن يكون من ضمائر الرفع المتصلة أو المنفصلة، رابعا أن يطابق ما قبله في الغيبة والتكلم والإفراد والجمع والتثنية. فمثلا تقول محمد هو المجتهد، فاطمة هي المجتهدة، لابد أن يطابق ما قبله. تقول المؤمنات هن الفائزات، لابد أن يطابق ما قبله من حيث الإفراد أو التثنية أو الجمع أو التكلم أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الالتفات. الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، وله صور منها.
نعم هنا أتى إلى مبحث الالتفات، والالتفات من اسمه أنك تلتفت من شيء إلى شيء، فقال تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، وبعضهم عرفه بتوضيح أو بتعريف كما يقال أوضح، فقالوا إخراج الكلام من أحد طرق التعبير الثلاثة. ما هي طرق التعبير الثلاثة؟ هي التكلم والخطاب والغيبة. التكلم والخطاب تخاطب شخص أو شخص غائب، شخص غائب، فقالوا هو إخراج الكلام من أحد طرق التعبير الثلاثة التكلم والخطاب والغيبة إلى طريق آخر من هذه الطرق، يعني من المتكلم إلى الغيبة، من الغيبة إلى الخطاب، من الخطاب إلى المتكلم، وسيأتي بيان هذا. نعم.
الأولى الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، فقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك.
نعم كان يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا تتكلم عن مخاطب، لا تخاطبه، ثم فجأة قلت إياك نعبد وإياك نستعين، واضح؟ واضح أو غير واضح؟
المثال نعم حدث الناس ما رمقوك بأبصارهم فإذا ما طوطئت الرؤوس فقد ذهب الإدراك لكن نسأل الله أن يأجركم جميعا نعم واضحة هذه إذن كان من خطاب الغيبة إلى خطاب إلى الخطاب كان من الغيبة إلى الخطاب صار يخاطب كانه يخاطب الله جل وعلا فيقول إياك نعبد نعم
الثانية الالتفات من الخطاب إلى الغيبة فقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم
حتى إذا كنتم كان هذا خطاب لهم قال وجرين بهم صار خطاب للغيبة صار خطاب للغيبة انتقل من مخاطبتهم إلى الغيبة نعم
فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة في قوله وجرين بهم
نعم.
الثالثة الالتفات من الغيبة إلى التكلم فقوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله وبعثنا
قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ثم قال وبعثنا فصار هو المتكلم سبحانه مثل ذلك قوله جل وعلا فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء بدلا من أن الخطاب يكون أو الصيغة تكون بالغيبة صارت إلى انتقلت إلى المتكلم وزينا نعم
الرابعة الالتفات من التكلم إلى الغيبة فقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة في قوله لربك
لأنه في غير القرآن مثلا إن أعطيناك الكوثر فصلي لنا يعني هذا حتى يستقيم الضمير هنا لكن هنا أو الأسلوب لكن هنا قال إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك انتقل من التكلم إلى الغيبة إن كان تكلم فصلي لربك صار غيبة هذه 4 أنواع وبعض أهل العلم يذكرها 6 أنواع فيضيف من المتكلم إلى الخطاب النوع الخامس من المتكلم أي التفات من التكلم إلى الخطاب الالتفات من التكلم إلى الخطاب قالوا كقول الله جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله إنا متكلم إلى الخطاب ليغفر لك وقد يكون من الالتفات من الخطاب إلى التكلم من الخطاب إلى التكلم وضربوا على هذا مثال بعضهم بقول الله جل وعلا قل الله أسرع مكرا إن رسولنا قل الله أسرع مكرا إن رسولنا قل هذا قالوا من الخطاب إلى التكلم بقول الله جل وعلا أسرع مكرا إن رسولنا صار تكلم أن الله جل وعلا يقول إن رسولنا هذا على أن الله جل وعلا أنزل نفسه منزلة المخاطب نعم
وللالتفات فوائد منها الأولى حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه الثانية
حمل الخطاب المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه هذه واضحة أنت تتكلم بصيغة ثم فجأة تلتفت إلى صيغة أخرى فهذا يعطي مزيد انتباه أقول لك قال وقال وقال فإني كلام كان شيء غائب ثم صار متكلم أو الخطاب صيغة الخطاب هذا أفادك الانتباه فهذه من فوائد الالتفات نعم
الثانية حمله على التفكير في المعنى لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب
نعم لماذا تغير الأسلوب يدعوك إلى التفكر لماذا فقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صار اللفظ بإياك، هذا أعطى مزيد الاختصاص، وأنه هنا قدم إيا، وإلا في الكلام يقال نعبد إياك لكن قال إياك نعبد، فانتقلنا هنا إلى ضمير إلى أسلوب آخر فأفادنا فائدة أخرى، وهكذا ما من التفات إلا وفيه فائدة. نعم.
الثالثة دفع السآمة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا.
نعم، يعني بقاء الأسلوب على وجه واحد، لكن لما يأتي هذا الالتفات فإنه يبعد السآمة ويدعو للانتباه. نعم.
وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع سوره، أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل سوره حسب ما يقتضيه المقام. أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل سوره
سورة الظاهر في كل سوره، يعني الفوائد الخاصة المقصود أن الذي ذكرناه الآن من الفوائد هذا في جميع هذه أوجه الالتفات، وإلا فإن كل وجه له فوائد تنظر في مصادرها. نعم.
أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل سورة حسب ما يقتضيه المقام، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تم ولله الحمد رب العالمين.
بقي أمر نبه عليه في الالتفات، وهو الالتفات باعتبار الإفراد والجمع والتثنية، فإنه قد يلتفت من التثنية إلى الجمع ومن الجمع إلى الإفراد ونحو ذلك، فمن الواحد مثلا إلى الاثنين إلى المثنى، قول الله جل وعلا قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما، أجئتنا وتكون لكما، فهذا له فائدة له ثمرة، من أن الخطاب كان في الحقيقة لهارون وموسى الاثنين، لكنه جاز التعبير بالواحد لأنه يدل على الاثنين، إذن هذه فائدة. كذلك قد يأتي من الواحد إلى الجمع، يا أيها النبي إذا طلقتم، قال إذا طلقتم، قد يأتي من الاثنين إلى الواحد، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، يخرجنكما فتشقى، وقد يأتي من الاثنين كذلك إلى الجمع، الالتفات من الاثنين إلى الجمع، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا، قال تبوأ الاثنين ثم قال واجعلوا، إذن هذه من أوجه أيضا الالتفات، وهو أن الالتفات قد يكون من ضمير الجمع أو التثنية أو الإفراد إلى أحدهما، هذا باختصار موضوع الالتفات، وبه ننتهي من هذا الكتاب. وقبل النهاية أيضا من هذا الكتاب توجيه عام، وهو العناية بكتب التفسير ومعرفة ما لها من مزايا، فمثلا تفسير ابن جرير الطبري وهو إمام المفسرين يمتاز بالأسانيد، يمتاز الأمر الثاني بالترجيح، يمتاز الأمر الثالث بالقراءات، تنبيه على القراءات، يمتاز الأمر الرابع بوجوه الإعراب، ويذكر وجوه الإعراب في تفسيره. إذن تجد إذا أردت أن تبحث عن حديث أو عفوا عن أثر عن الصحابة في تفسير القرآن فإن من مظانه تفسير ابن جرير الطبري، فهو يعتني بالأسانيد يرجح، وكذلك يعتني بالقراءات، كذلك يعتني بأوجه الإعراب. في ابن كثير من ميزته تخريج الأحاديث، حتى قال بعض أهل العلم كأنه من كتب التخريج، لأنه يستوفي ذكر جميع الطرق للحديث إذا جاء يذكر حديثا، وكذلك ما يفهم منه أنه كأنه اختصار لابن جرير الطبري، فلذلك يحسن العناية به، وكذلك هو يعتني بالحديث ونقده، وكذلك يذكر أوجه اللغة. كتاب فتح القدير مثلا للشوكاني هذا من الكتب النافعة، فإنه أخذ من مصادره في ذلك ابن قتيبة والأزهري والجوهري والزجاج وغيرهم من أهل العلم، واعتمد على تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن، وعلى كتاب الدر المنثور للسيوطي، وكذلك أخذ بتصحيح ابن كثير للأحاديث، ويمتاز بقلة الإسرائيليات. يمتاز مثلا كتاب ابن الجوزي بروايات أسباب النزول يذكرها، وكذلك يذكر جميع الأقوال في الآية، فهذه من الميز التي ينبغي العناية بها. وفي المقابل يجب الحذر من الكتب التي تتضمن البدع، سواء من المعاصرين أو من السابقين، وقد سبق ذكر هذا. بهذا ننتهي من هذا الكتاب، فما كان فيه من صواب فمن الله جل وعلا وحده، وما كان فيه من سهو أو خطأ فمن نفسي والشيطان والله جل وعلا ورسوله بريئان. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ما قصرنا فيه، وأن يسددنا وإياكم في الأقوال والأعمال، وأن يجعل هذه المجالس في موازين الحسنات، وأن يبارك في هذا البلد الطيب في عامتهم وخاصتهم، وأن يجمعهم جميعا على الكتاب والسنة، وأن يصرف عنه الشرور، وأن يدفع عنه البلايا والفتن ما ظهر منها وما بطن. وكذلك أسأل الله جل وعلا في ختام هذا الدرس ونحن في ختام هذه الدورة أن يبارك في أهل السنة جميعا، وأن ينفع بجهودهم، وأن ينفع بجهود القائمين على تنسيق مثل هذه الدورات، وأن يبارك في إخواننا الأساتذة وما يقومون بها من جهد عظيم، ونحن يعني مما نوصي به ما يوصي به علماؤنا من التآلف والتعاون على الحق، ومن الاجتماع عليه، ومن نبذ البدع، ومن الحرص على إقامة السنن، ومن الانتصار للدين لا الانتصار للذوات. فإن الواجب على طالب العلم دائما أن يقدم مراد الله سبحانه وتعالى على مرادات نفسه. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع، وأن يسددكم في الأقوال والأعمال، ولنا بإذن الله لقاء آخر إن يسر الله وأمد في أعمالنا في أعوام قادمة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأعتذر من الأسئلة فقد قضينا ساعتين، وفقكم الله وسدد خطاكم. السلام عليكم ورحمة الله.